صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا في بعض الأشياء كذا نريد أن نمليها عليكم لأنها مهمة وهي متعلقة بحديث ابن مسعود. اكتب عندك من أول السطر: وردت بعض الأحاديث تدل على أن الأجل والرزق مكتوب مقدر لا يزيد ولا ينقص. منها حديث ابن مسعود اللي هو في الكتاب، مش هنكتبه طبعا لأنه بين أيدينا، ومنها ما رواه مسلم، ده هنكتب، ومنها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة. نعم، همزة مد. لقد سألت لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. نعم، مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يرحمكم الله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. من أول السطر: وهناك أحاديث دلت على أن العمر يزيد وكذلك الرزق بصلة الرحم. وهناك أحاديث دلت على أن العمر والرزق يزيد بصلة الرحم. منها ما رواه الشيخان من حديث أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أول السطر: وعليه فبين الأحاديث تعارض، إذ دل بعضها على أن الأجل والرزق مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، وبعضها يدل على أن الأجل يؤخر والرزق يزاد بصلة الرحم. من أول السطر: مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. أرجو يا أخوانا الكلام ده يكتب في ورقة وتوضع في كتاب جامع العلوم والحكم، بحيث إذا أردت أن تقرأ أو أحد من ورثتك يقرأ يبقى المسألة واضحة قدامه، لأن الموضوع ده خطير جدا. من أول السطر: سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع بأكثر من وجه. المسلك الأول: حمل الزيادة الواردة في النصوص على الحقيقة، وقالوا إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره. نعم، فقالوا إن الله تعالى قدر السبب والمسبب، فقدر أن هذا يصل رحمه فيزيد عمره بهذا السبب. ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره، ولو لم يصل رحمه لما زاد عمره. فمن علم الله منه صلة الرحم زاد في عمره. ومن علم منه خلاف ذلك نقص في عمره. المسلك الثاني من مسالك الجمع، الكلام ده مهم يا أخوانا، لأن هذا الأمر بيندرج تحت باب ما يثيره أعداؤنا من الشبهات للطعن في النصوص بحجة أنها متعارضة. فهذا مسلك أهل العلم في النصوص التي ظاهرها التعارض من المباحث المهمة جدا. المسلك الثاني: قالوا أن الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة، وهو ما يسمى بالتقدير العمري، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا، وذلك أن الله تعالى وهو ما يسمى بالتقدير العمري. احنا عندنا تقديرات كم تقدير يا اخواننا؟ كم يا وليد؟ انا بسالك كم، ما سالتش عن كم تقدير هم؟ ستة، عدهم لي. الله يسلمك. ماشي. المساقي العمر والسنوي الاول والعمر والسنوي واليوم الثاني خمسة ستة. انواع التقديرات يا اخواننا خمسة انواع: التقدير الازلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. خمسة انواع من التقديرات: الازلي الذي فيه كل شيء، الميثاقي اهل الجنة واهل النار، العمري اللي هو حديث ابن مسعود، السنوي اللي هو فيها يفرق كل أمر حكيم، اليومي كل يوم هو في شأن. أملأت أصدق إحنا أملناها كثير، فلا ما أصدقش يعني أنا أخشى إن أنا أمليها بتؤدة بعض إخواننا يجدوا علينا، أما إكراما لك نمليها. ارتباه الفضل. تقدير الأزلي وهو يشمل الأشياء كلها. الوقت خلاص مش ماشي. التقدير الميثاقي خاص بأهل الجنة والنار. التقدير العمري المتمثل في حديث ابن مسعود أو الصادق المصدوق. التقدير السنوي تحقوس فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير اليومي نعم التقدير السنوي افتح قوس فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير اليومي افتح قوس كل يوم هو في شأن. نرجع إلى ما كتبنا. إحنا آخر حاجة قلنا إيه؟ ها؟ طيب. يبقى قلنا الزيادة والنقصان تكون في صحف الملائكة التقدير، وذلك أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة. أن الله تعالى يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة. فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. وقالوا لما قالوا بهذا القول إن المكتوب غير المعلوم. وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى من نهاية العمر. وقالوا إن المكتوب غير المعلوم، فالمعلوم ما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير، وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. وما كتبه في صحف الملائكة قد يمحى ويثبت. طيب، حتى لا تضغى مادة على مادة أخرى أقف عند هذه الجزئية. نعم. وما كتبه من صحف الملائكة قد يمحو قد يمحى ويثبت. وعلى هذا يحمل إن صح. وكلمة إن صح دع قبلها شرطة، يعني جملة اعتراضية. إن صح وهو غير صحيح، إن صح وهو غير صحيح ما رواه الطبري عن عمر بن الخطاب قال اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها. وإن كنت في أهل السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبت علي الذنب والشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. أعيد، قال عمر رضي الله عنه اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبت علي الذنب والشقاوة فأمحني وأثبتني في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذا الأثر يا إخوانا لا يصح، سنده منقطع بين الراوي عن عمر وعمر من أول السطر. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن الذي سبق في علم الله ودون في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما شاء الله. لا يتبدل ولا يتغير ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا شاء الله. من أول السطر. قال شيخ الإسلام ركزوا يا أخواننا في التعارض ده لأنه خطير جدا، خاصة أنه هو متعلق بمعتقد القضاء والقدر، حتى لا يلبس عليك أو يلقي الشبهة أحد عليك. قال شيخ الإسلام والجواب المحقق أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا، ده كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. والجواب المحقق أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل رحمهم زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو حاضر، أعيد كلام شيخ الإسلام من أوله، زيادة الوزير كما قلت مهمة جدا، نتريث وتكتبها إن شاء الله، وكما ذكرت لك في ورقة وتلصق في الحديث من جمع العلوم والحكم، بحيث لما تيجي تراجع تلاقي المادة العلمية جاهزة عندك، ارحمكم الله. قال شيخ الإسلام والجواب المحقق أن الله عز وجل يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. فالله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه لهم، فهو يعلم ما كتبه لهم وما يزيده إياه بعد ذلك، وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء، شوف يا أخي انظر إلى أدب شيخ الإسلام، ولهذا قال العلماء أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. وأما علم الله، مظبوط كده، سبحانه وتعالى فلا يختلف، ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. ها؟ طيب احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا قلنا ان بنص حديث الصدق المصدوق ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الرجل وهو في بطن امه وعنده من العمر 20 و100 يوم يأتيه الملك يكتب فيه كم حاجة؟ 4، اللي هو الشقاوة او السعادة والعمر والرزق، وايه تاني؟ احنا قلنا الشقاوة والسعادة واحد، ها؟ والاجل والعمل والشقاء والرزق، ها؟ وذكر أو أنثى، نعم. طيب هذا وكتب وانتهى. طيب احنا عندنا جلنا إشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو من أراد أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ينسأ يعني يؤدل، يعني معناها أن الإنسان بناء على الحديث إذا اتقى الله ووصل رحمه رزقه يزيد وأجله يمتد. طب كيف؟ والحديث الآخر إن الرزق والأجل مكتوبان، ده إشكال قلنا الجواب عنه إيه؟ أن شيخ الإسلام والأئمة، وده جواب أهل التحقيق، إن عندنا ما كتب في صحف الملائكة اللي هي التقدير العمري هذا معلق على أمور، والملك أو الملك لا يعلم ما ينتهي إليه العبد. وضربت مثال للتوضيح، قلنا مثلا أن الله عز وجل أمر الملك وقال له هذا النطفة اللي هي مر عليها 120 يوم هذه أكتب عمرها 60 وإن زاد صله إلى 80، والملك لا يعلم هل سيصل رحمه أم لا، ولكن الله يعلم. واضحة؟ يبقى الزيادة والنقصان هنا صحف مين؟ الملائكة، اللي هي معلقة على الايه؟ اسباب. يعني مثلا رزقه ربنا سبحانه وتعالى قال وما رزقه، الملك يقول يا رب وما رزقه، فيقول ربنا عز وجل الملك رزقه 50 مليون، ولو وصل رحمه واتقى الله ارفعهم ل60، ولو فعل الذنوب والمعاصي وكذا وكذا نزلهم ل40. يبقى هنا ما كتب عند الملك معلق على شرط ولا غير معلق؟ هي ده اهم شيء. والملك لا يعرف ما سيقول إليه العبد، ولكن الله عز وجل إيه؟ يعلم. أدي معنى كلمة. فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الإيه؟ الملائكة. وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يختلف سبحانه وتعالى، ولا يبدو له، ولا يبدو له، هذا ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. كلمة فلا محو فيه ولا إثبات فين؟ في اللوح المحفوظ وفي علم المولى عز وجل. ها وضحت يا أحمد؟ وضحت يا مشايخ؟ ده كده اكتب عندك كده انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. وقال أيضا، وقال أيضا طبعا، وقال أيضا والأجل أجلان، والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وحده، أجل مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد بهذا، وأجل مقيد، أجل مطلق يعلم الله وحده، وأجل مقيد، مقيد به يا أخوان بقيود، مقيد بقيود. اكتب عندك. قال وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أعيد. قال والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وحده، وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك، فإن الله أمر الملك، الملك اللي هو موكل بإيه؟ بالرحم، أن يكتب له أجلا، وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم كلامنا كويس. وقال ده كلام شيخ الإسلام لسه ما زال. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال من القائل؟ الله عز وجل. وقال إن وصل رحمه زده كذا وكذا، إن وصل رحمه زده كذا وكذا، والملك لا يعلم يزداد أم لا، والملك لا يعلم يزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. نعم، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. قال ابن حجر في الفتح الحق أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، الحق أن الذي سبق في علم الله لا يتبدل ولا يتغير. وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل لا يبدو للناس من عمل العامل، لا يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد، وده محل الشاهد من كلام ابن حجر، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة الموكلين بالآدمي. فيقع فيه المحو والإثبات، فيقع فيه المحو والإثبات. كالزيادة في العمر والنقص، كالزيادة في العمر والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، والعلم عند الله. انتهى كلام الحافظ. من أول السطر. قال تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الأمور دي يا أخوانا يعني أرجو الانتباه لها، وليس هذا فحسب، بل معرفة مثل هذه الشبهات وحفظ الرد عليها، لأنها بتثار وممكن إذا سيرت إذا أثيرت تسبب للعبد زعزعة في المعتقد، ودي إشكالية كبيرة جدا. وأيضا هذه الأمور يعني أرجو أن لا تكتفي على الكتابة فقط، أريد الاستظهار، تحفظها وتكون حاضرة في ذهنك، حتى إذا طرحت عليك أو سمعتها تطرح على غيرك تنقذه، ربنا يجعلك سبب وتنقذه من الحيرة والتردد، لأن إشكالية كبيرة. تفسير قوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اكتب من أول السطر: والمراد بالمحو والإثبات هنا، والمراد بالمحو والإثبات هنا إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة، إنما هو في الصحف التي في أيدي الملائكة. وقوله تعالى: وعنده أم الكتاب، المراد به اللوح المحفوظ، المراد به اللوح المحفوظ كما يدل عليه سياق الآية. وهي قوله تعالى: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. حاضر. كما يدل عليه السياق، وهو قوله تعالى: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. حاضر. يقول كما يدل عليه السياق الآية، وهو قوله: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. من أول السطر. قال العلامة السعدي رحمه الله: يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها. وهذا المحو والتغيير، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها. وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه. كتبه قلمه فين؟ لوح المحفوظ. أحسنت. فهذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، فهذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله، لأن ذلك محال على أن يقع في علمه نقص أو خلل، لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل.
وقوله وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله. لو عاوز من الأول تاني ما فيش إشكال خالص، لأن الموضوع خطير نفهمه صح. أو سؤال حل؟ حاضر. يقول لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله، الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله، وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب، فهو أصله وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة. ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا. لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، ودي مهمة. لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق البركة من الرزق والعمر. وكما جعل المعاصي، نعم، حاضر، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق البركة من الرزق والعمر، وكما جعل المعاصي سببا لمحق البركة من الرزق والعمر. فهو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. انتهى كلام العلامة السعدي من أول السطر. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حاضر. حديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح. قال النبي من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انتهى الحديث من أول السطر. ليس معنى ذلك أن المقدور يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب. ليس معنى ذلك اللي هو الحديث يا اخواننا، حديث الإمام أحمد اللي هو لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. كلمة ولا يرد القدر إلا الدعاء مشكلة. فالتفسير ليس معنى ذلك أن المقدور يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله عز وجل قدر السبب والمسبب. لذلك من الأخطاء الشنيعة التي تصدر من بعض الناس، رجل مثلا خرج في وقت معين، وهو خارج رفيقه قال له لا تخرج، انتظر ساعة ثم خرج، فقال لا أنا على موعد. فبينما هو خارج صدمته سيارة، فإن قال قائل لو لم يخرج ما صدمته، خطأ شنيع، بل الصواب إيه؟ كان لزاما أن يخرج حتى تصدمه، لأن الذي قدر المسبب هو الذي قدر الإيه؟ السبب. فلا تفصل بين السبب والمسبب، خطأ كبير. فالسبب من قدر الله، والمسبب من إيه؟ من قدر الله سبحانه وتعالى. اكتب عندك آخر حاجة إيه؟ فقدر شيء يحصل بوجود شيء، فقدر شيء يحصل بوجود شيء. فقدر أن من أسباب دفع القدر، فقدر شيء يحصل بوجود شيء. فقدر أن من أسباب دفع القدر والسلام من الضرر الدعاء. فقدر أن من أسباب دفع القدر والسلام من الضرر الدعاء، وأن من أسباب طول العمر البر. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره ثم لما بر غير وزيد في عمره، وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره ثم لما بر غير وزيد في عمره. وقبل ذلك كان مكتوبا أقل من ذلك، فالعمر المقدر واحد، فالعمر المقدر واحد، نعم، كان مكتوبا أقل من ذلك، فالعمر المقدر واحد، لكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلا، شاء أن يكون عمره طويلا، وأن يكون من أسبابه البر. وعليه فالزيادة في الحديث تحمل على الحقيقة، فللمسلم عمران، عمر محدد عند الله لا يعلمه غير الله. وعمر مردد بين الزيادة والنقص عند الملك. مثلا يقال له عمره 73 سنة إن تصدق أو بر والديه، و50 سنة إن لم يفعل ذلك. طيب، من أول السطر: الدليل على ما سبق. روى الترمذي من حديث أبي هريرة وكذلك البزار، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس وسنده حسن. من حديث ابن عباس ورواه الترمذي والبزار من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، لما خلق الله آدم مسح ظهره، مسح ظهره، ظهره ضمير عائد على مين؟ على آدم. فسقط كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. فسقط كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل إنسان منهم، وجعل بين عيني إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، وبيصا بين عينيه، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا، واو باء ياء صد ألف، وبيصا من نور، وبيصا من نور، وبيصا من نور. طبعا الحديث من باب الإخبار، وباب الإخبار الواجب علينا فيها إيه؟ ها؟ التصديق. ولنسأل عن الكيفية، قليل زمان أنت أخي، ولنسأل عن إيه الكيفية معايا مشايخ. الحديث من باب الإخبار ولا نسأل عن الكيفية، انتبهوا حتى لا تختلط عليك الأمور. طيب، ثم عرضهم على آدم، ثم عرضهم على آدم، عرضهم، عرض من؟ ذرية. طب أين الفاعل؟ ثم عرضهم، أين الفاعل؟ عز وجل. فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فرأى رجلا منهم، رأى أين الفاعل؟ آدم. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال أي رب كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. من عمري 40 سنة. فلما مضى عمر آدم فلما مضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم يبق من عمر 40 سنة. قال أولم يبق من عمر 40 سنة. افتح قوس كده والزيادة ديت من عندنا احنا. وقد أعلم الله آدم أن عمره 1000 سنة. وقد أعلم الله آدم أن عمره 1000 سنة. إيه في القوس؟ آخر حاجة إيه قبل القوس؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم. أي نعم اكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطأت ذريته. مفهوم يا اخواننا الدلالة من الحديث؟ الدلالة فين بقى؟ لما سأل آدم الله عز وجل وقال أي رب كم جعلت عمره؟ فقال كم؟ 60. هذا في علم الملك. هذا فين يا اخواننا؟ ها؟ في علم الملك. بدليل لما جاء أجل نبي الله آدم أو لم تعطها لابنك داود فجحد. في رواية في الحديث اكتب عندك وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتمها الله لآدم 1000 ولداود 100. فأتمها الله لآدم 1000 ولداود 100. طيب من أول السطر. نعم. لا جاي حلنات. اكتب عندك ملحوظة. قوله فجحد آدم لأن ذلك كان في عالم الذر. لأن ذلك كان في عالم الذر فلم يستحضره آدم حالة مجيء ملك الموت له. وتحط لأن ذلك كان في عالم الذر. كتبتها حالة مجيء ملك الموت له. حالة مجيء ملك الموت له. طيب خليك معي. الله عز وجل خلق آدم بيده مظبوط ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. وبنص الحديث خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر في آخر ساعات النهار. ورد الحديث بذلك. الفترة الزمنية بين خلق آدم وبين الأمر بهبوطه من الجنة كم؟ رد علي. الفترة الزمنية بين خلق نبي الله آدم وبعد ذلك أسكنه الجنة، وحدث ما حدث، وبعد ذلك أمره بالهبوط من الجنة، كم؟ أحسنت، الله أعلم. بعد أن نزل من الجنة إلى الأرض مكث على وجه الأرض 1000 سنة، فلما جاءه ملك نسي نظرا لطول الفترة، خاصة كان في عالم الذر. هذا معنى كلمة فجحد آدم ونسي آدم وخطئ آدم، وضحت أي أنه لم يتذكر إيه هذا. اكتب عندك، المبحث مهم جدا فنتحمل شوي. من أول السطر: ويرد إشكال حول قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويرد إشكال حول قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية أخواننا جاءت مع تغيير طفيف: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. فالفاء إذا دخلت على إذا ترفع من لا يستأخرون، وإذا رفعت من إذا تلحق فلا يستأخرون. فهمت؟ دي من طرائق حفظ القرآن. حاضر، ما أقول لك، ما الآية جاءت في موضعين: فإذا جاء أجلهم، يبقى الفاء دخلت عليها فاء، إذا دخلت عليها الفاء يبقى لا تدخل فلا يستأخرون، يبقى تقول لا يستأخرون. فإذا دخلت الفاء على إذا لا تدخل على لا يستأخرون، وإذا نزعت من إذا تدخل على فلا يستأخرون. وضحت؟ يبقى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. طيب إذا جاء أجلهم ها فلا يستأخرون، ما تنفعش أبدا تقول فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، شأنك شأن من قال فخر عليهم السقف من تحته، فقال لا عقل ولا قراءة، السقف يخر من تحته من زي، واخد بالك معايا يا مشايخ؟ طيب، وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اكتب عندك: والجواب أن هناك فرق بين الأجل والعمر. بين الأجل والعمر. والآيات السابقة خاصة بالأجل. والآيات السابقة خاصة بالأجل، وهو المدون في اللوح المحفوظ. أما العمر فمردد بين الزيادة والنقصان. أما العمر فمردد، نعم، بين الأجل والعمر. فالأجل هو المدون في اللوح المحفوظ اللي هو الورد في الآيات، أما العمر فهو مردد بين الزيادة والنقصان. أما العمر فهو مردد بين الزيادة والنقصان. نكمل الحديث ولا نقف ونكمل الأسبوع القادم؟ طيب، أنا أرى أن نكمل والمعلومات حاضرة. اكتب عندك: إشكال وجوابه. اللي تعب من الكتابة يستحمل شوي. إشكال وجوابه. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة. روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة، اللي هي زوج نبينا يا أخوانا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أم حبيبة افتح قوس: رملة بنت أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان، إيه في القوس؟ اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأبي أبي سفيان. وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية. يعني أم حبيبة رضي الله عنها دعت الله بهذه الدعوات في حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة. قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيئا قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. لن يعدل، يعجل، نعم، يعدل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. معايا يا مشايخ؟ الحديث ده الإشكال ده كبير جدا. لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعدل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله. ولو كنت، الخطاب لمن؟ لأم حبيب. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. كان خيرا وأفضل، ده انتهى الحديث. اكتب عندك الإشكال. لماذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من الدعاء بطول الأجل إلى الدعاء أن يعيذها الله من عذاب النار ومن عذاب القبر مع أن كل منهما مقدر؟ مظبوط. لماذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من الدعاء بطول الأجل إلى الدعاء إلى أن يعيذها الله من عذاب النار ومن عذاب القبر مع أن كل منهما مقدر؟ ولا في شيء مقدر وشيء غير مقدر؟ ها، كل منهما مقدر، يعني الأجل مقدر والأرزاق مقدرة، مظبوط، والأيام معدودة، وكذلك العذاب مقدر ولا مش مقدر كله؟ فلماذا لما دعت بأن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان وبمعاوية أي يمتد عمرهم، نهاها عن ذلك، ثم قال: ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، مع أن الكل إيه مقدر. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب الجواب. الحديث ده هو يدل لك على حاجة غريبة جدا، ايه هي؟ اننا ليس لنا الا اتباع النص فقط، ما لناش غير كده، نسري وراء النصوص حيثما ودهتنا توجهنا معه. اكتب عند: لا شك ان الجميع مفروغ منه مقدر. لا شك أن الجميع مفروغ منه مقدر، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة مأمور بها. عبادة مأمور بها يبقى نمتثل، يبقى ما ينفعش أقول ربنا يطول في عمرك، خطأ. طب ربنا ينجيك من النار، صواب، وكله مقدر، ولكن الشرع قال هنا لا تسأل وهنا اسأل. بس واضح يا اخوانا ديت، اكتب عندك. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ومعنى ذلك أن العمل مأمور به وهو له تأثير وسبب في حصول المطلوب، والله تعالى قدر السبب وقدر المسبب، وقدر نعم في حصول المقدور، نعم، والله تعالى قدر السبب وقدر المسبب. وقدر أن المسبب لا يحصل بدون السبب، ولو شاء الله لحصل المسبب بغير سبب، ولا لا يمكن؟ ها أحسنتم، إلا بمسبب. ولو شاء الله أن يحدث المسبب لحدث، مظبوط يا إخواننا؟ طيب اكتب. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل. يعني إيه إخوان، خليكم معي، يعني الذي أخبرنا بأن كل شيء قد قدر وفرغ منه هو الذي أمرنا بالعمل، ويستحيل أن يتعارض خبره مع أمره أو نهيه، يرحمكم الله، يستحيل. فهنا يقول فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع أن الشقاوة والسعادة قد قدرتا، وذلك لأنهما أنهما ألف التثنية عائد على مين؟ الشقاوة والسعادة، لأنهما قدرتا بالسبب الذي هو العمل. من أول السطر مثال ذلك، الله تعالى قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطئ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر حصول المطلوب بالدعاء وقدر حصول المطلوب بالدعاء. ولا يمنع ذلك التقدير أن تحدث بعض المسببات بغير أسباب. ولا يمنع ذلك التقدير أن تحدث بعض المسببات بغير أسباب، كما حملت مريم بعيسى بدون وطئ، كما حملت مريم بعيسى بدون وطئ، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. طيب، ما حدث مع مريم إن ادعته امرأة بعد مريم، ما الحكم الشرعي؟ كاذبة، قبلك كاذبة، يعني ايه؟ تقول انها ايه حملت، ركز معايا، بدون ان يصل الى رحمها نطفة. والكلمة دي بالذات بنقولها في العصر ده، اما ايام زمان نقول انها حملت بدون وطئ. اليومين دولت لا، لازم ندققها شوية. ليه؟ علشان الحقد المجهري. معايا مشايخ؟ فإذا ادعت امرأة أنها حامل بغير أن يصل إلى رحمها نطفة كذابة، هذا مستحيل، لأن استغفر، هذا لا يقع، لأن الله عز وجل قصره على مريم فقط. واضحة يا إخواننا ديت؟ اكتب. قال شيخ الإسلام: إن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته، إن الله تعالى جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لن يحصل بدون الدعاء. إن شاء الله ما تروح ربنا يعينك، عيد القراءة تاني بشيء من التفصيل والتركيز بحيث نستوعب القضية ديت. تاني الكلام شكل الإسلام تاني: أن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء، أسأل إيه معنى قدر له خير يناله بالدعاء؟ إيه معناها؟ إيه معناها يا شيخ؟ لا ركز، كتبت الجملة؟ أعيدها علي، الله يبارك فيك. ها،
أن الله عز وجل قدر للعبد،
وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء، إيه معنى كلمة خيرا يناله بالدعاء؟ ها، أي بسبب الدعاء، أي بسبب الإيه؟ بسبب الدعاء، دعا ربه عز وجل ارزقني ارزقني ارزقني، استجاب له ربه. وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لن يحصل بدون الدعاء. لن يحصل بدون الدعاء. وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبه إنما قدر الله بأسباب. وما قدره الله من أحوال العباد، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبه إنما قدره الله بأسباب. ويسوق المقادير إلى المواقيت، ويسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. والله خالق الأسباب والمسببات. انتهى كلام شيخ الإسلام. والله خالق الأسباب والمسببات، فليس في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بسبب. طبعا هذا إلا ما استثنى، مظبوط. والله خالق الأسباب والمسببات، انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. وعليه فالدعاء بطول الأجل بإطلاق ليس عبادة فلا يشرع، وهو من التعدي في الدعاء. بإطلاق ليس عبادة فلا يشرع، وهو من التعدي في الدعاء. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو من التعدي في الدعاء، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه إيه؟ لا يحب المعتدين. لما جاء هنا؟ ما هو كان السياق مثلا يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه سميع عليم أو سميع بصير أو سميع كريم. لماذا قال إنه لا يحب المعتدين؟ إشارة إلى أنه يقع الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء يمنع القبول. من جملة الاعتداء هذا، اكتب عندك. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف أم حبيبة عن الدعاء بطول الأجل لأنه دعاء غير مشروع، وأرشدها إلى التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار لأنه دعاء مشروع. وأمرها بالدعاء بالتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار لأنه دعاء مشروع ونافع ومؤثر. معايا أخوانا كده؟ من أول السطر. إشكال آخر في الحديث، أو سؤال حاجة؟ مؤثر بقضاء الله وقدر، سبب. معايا؟ تساجد، اوعى تفصل بين السبب والمسبب. معايا أخوانا كده؟ إياك. إشكال آخر في الحديث، وهو أن روايات حديث ابن مسعود تفيد أن الإنسان قد كتب عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد. أن حديث ابن مسعود بروايته تفيد أن الإنسان قد كتب عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد. معايا شيخ سالم؟ الإنسان هنا الألف ولا من الاستغراق ولا لبيان الجنس يا شيخ سالم؟ جنس مين؟ الاستغراق، أي كل الناس. خدوا بالكم، أي كل الناس. طيب اكتب عندك. وهذا يتعارض يتعارض مع ما رواه الشيخان. تمت الإجابة عليه. وهذا يتعارض مع ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ نعم حاضر. ما من مولود نعم ومن أول الدرس فيش منع خالص. قلنا حديث ابن مسعود يدل على أن الإنسان قد كتبت عليه الشقاوة أو السعادة قبل أن يولد، وهذا يتعارض مع ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعبت يا شيخ أحمد ولا إيه؟ تعبت؟ استحمل شوية. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ جمعاء جدعاء. نعم كده انتهى الحديث من أول السطر. جمعاء أي كاملة الأعضاء، جدعاء. لا، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء بالميم، الثانية جدعاء بالدال. من أول كده انتهى الحديث من أول السطر. جمعاء أي كاملة الأعضاء، جدعاء أي مقطوعة بعض الأعضاء. اكتب عندك. ثم قرأ أبو هريرة قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال ابن القيم نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، آية من سورة الروم. قال ابن القيم: والحديث صريح بأنه يولد على ملة الإسلام. والحديث صريح بأنه يولد على ملة الإسلام من أول السطر. ونقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. نعم لا، قال ابن القيم: وهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام، انتهى. قال ابن عبد ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام. اكتب عندك. ويؤيد الحديث السابق ما رواه مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي. ويؤيد الحديث السابق اللي هو حديث من يا اخوانا، حديث ابي هريره: ما من مولود الا يولد على الفطر اللي هي الاسلام. ويؤيد الحديث السابق ما رواه مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي. عياض ابن حمار المجاشعي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وحرمت عليهم لو الشياطين عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. انتهى الحديث. اكتب عندك. نعم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. من أول السطر وعليه. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ وهو تقدير الشقاوة أو السعادة على الإنسان في بطن أمه، تقدير الشقاوة على الإنسان وتقدير الشقاوة والسعادة على الإنسان في بطن أمه، فكيف يولد على الإسلام؟ فكيف يولد على الإسلام؟ الجواب عن الإشكال كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد، كتابة الشقاوة والسعادة على الإنسان قبل أن يولد حق لا مرية فيه. حق لا مرية فيه. وهذا لا يتنافى ولا يتعارض مع كون المولود يولد على الإسلام. وهذا لا يتنافى ولا يتعارض مع كون المولود يولد على الإسلام، لأن المراد بكتابة الشقاوة والسعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة. وهذا لا يمنع، لأن المراد بكتابة الشقاوة والسعادة إنما هو باعتبار المآل والخاتمة. انتبهوا. وهذا لا يمنع من أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام. وهذا لا يمنع أن يكون قبل ذلك مولودا على الإسلام. وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لا بد أن يصير إلى ما في علم الله. وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لا بد أن يصير إلى ما في علم الله. فيعرض له ما يغير فطرتهم. نعم. حاضر. وعلى هذا فمن كتب شقيا فإنه لابد أن يصير إلى ما في علم الله، فيعرض له ما يغير فطرتهم. فيعرض له كما يغير ما يغير فطرة، كما تولد البهيمة عجماء وقد علم الله أنها ستجدع. من أول السطر. قال شيخ الإسلام يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فضرب مثال يشبه المعنوي بالمحسوس، فقال إحنا عندنا البهيمة ولدت بهيمة جمعاء يعني كاملة الأعضاء، بعد أن ولدت بدأ أصحابها يغيرون في خلقتها باختيارهم، يغدعون آذانها أو يكسرون قرونها إلى غير ذلك. كذلك أي إنسان فينا يولد على الفطرة وهي الإسلام، ده خروجه من بطن أمه، بعد ذلك ممكن تعرض له أمور تغير فطرته، ولكن الأمور التي عرضت له ركزوا وغيرت فطرته باختياره أم بغير اختياره؟ ركزوا يا مشايخ، باختياره. واخد بالك؟ أما الكتابة الشقاوة والسعادة باعتبار المآل هيختم له بإيه؟ قبل أن يختم له بماذا؟ هو لما خرج من بطن أمه كان على الفطرة الصحيحة النقية، كبر سنه وعرضت له الشهوات والشبهات وطريق الحق والطريق الصحيح، فاختار بمحض إرادته الشهوات والشبهات. كما أن البهيمة نزلت جمعاء أصحابها بدأوا يعملوا فيها إيه؟ يقطعونه، هكذا تماما. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ومن قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقاء وأن الله كتب الشقي والسعيد، وأن من قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك ذلك عيد عليه. أحسنت، الشقاء والسعادة لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام ثم تغير بعد ذلك. كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك، كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك، فإن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه. يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم أنه يولد سليما ثم يتغير. انتهى كلامه من أول السطر. وقال أيضا من كتبه أنه يموت ضالا، من كتبه أنه يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى وقال أيضا من كتبه أنه يموت ضالا فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمتنع، المقتضية للهدى لا يمتنع أن يعرض لها من يغيرها ويصير إلى ما سبق به القدر، وحينئذ من ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمتنع أن يعرض لها من يغيرها ويصير إلى ما سبق به القدر. كما في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. كما في الحديث الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يصير بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يصير بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. انتهى كلام شيخ الإسلام. إشكال في حديثي عشان ننهي الموضوع، يعني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر، إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لألحق أبويه طغيانا وكفرا. ده انتهى الحديث. اكتب. فمعنى الحديث لا يختلف عن المعنى السابق، وذلك أن معناه أن هذا الغلام قدر له أنه ستتغير فطرته فيكفر، قدر له أنه ستتغير فطرته فيكفر، وهذا ليس فيه ما يمنع أن يكون ولد على الفطرة السليمة، وهذا لا يمنع أن يكون ولد على الفطرة السليمة. من أول السطر قال شيخ الإسلام: قوله صلى الله عليه وسلم طبع كافرا أي طبع في الكتاب أي قدر وقدره أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد. قال شيخ الإسلام طبع أي طبع في الكتاب أي قدر وقدره أنه كان كفره موجودا قبل أن يولد، فهو مولود على الفطرة السليمة وبعد ذلك تغيرت فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع. ولد على الفطرة السليمة وبعد ذلك تغير فيكفر كما طبع كتابه يوم طبع. إشكال آخر. نعم، يوم طبع كافرا إشكال آخر وهو يتعلق بوقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه، اكتب عندك روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال لهم اكتب عملهم ورزقهم وأجلهم وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. اكتب عملهم ورزقهم وأجلهم وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. انتهى الحديث من أول السطر. فدل الحديث على أن الكتابة بعد 120 يوما من أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أسيد ألف سين ياء دال مش أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم، يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة. بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، فيكتبان، فيقول أي رب ذكر أو أنثى، فيكتبان فيكتبان ويكتب عملهم وأثرهم وأجلهم ورزقهم، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. عملهم وأثرهم وأجلهم ورزقهم، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. انتهى الحديث اكتب. فدل الحديث على أن الكتابة تقع بعد أربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فدل الحديث على أن النطفة لأن الكتابة تقع بعد أربعين أو خمسة وأربعين ليلة من أول السطر. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعين ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله، ما يشاء، ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. نعم، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. من أول السطر. فدل الحديث على أن الكتابة تقع بعد مرور ثنتين وأربعين ليلة، اكتب عندك. والجواب عن الإشكال كما يلي. اتضحوا لنا الإشكال فين دلوقتي؟ يبقى حديث ابن مسعود بعد 120، حديث حذيفة بن أسيد بعد 40 أو 45، وفي رواية بعد 42، يبقى في تعارض. اكتب عندك والجواب عن الإشكال كما يلي. اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام الأربعة أشهر، اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام الأربعة أشهر بعد الأربعين الثالثة، واتفقت روايات الحديث على ذلك. اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام الأربعة أشهر بعد الأربعين الثالثة، واتفقت روايات الحديث على ذلك. فيه هنا معلومة مهمة، وهي ركزوا معايا بس يعرفوها، وإن شئتم أن تكتبوها لكم ذاتا، مسألة الإجهاض بعد الأربعين أو قبل الأربعين. الإجهاض كله محرم ما لم تدع إلى ذلك ضرورة تقدر بقدرها في قضايا أعين. وإياك ثم إياك أن تسأل عن الإجهاض فتقول يجوز للضرورة، إياك، لأن مسألة الجواز للضرورة بتقدر بقدرها، الحالة نفسها تعرض على إمام من أئمة أهل العلم أو إمام مجتهد، ويبدأ ينظر إلى الملابسات ويستشير أهل الاختصاص، ومن ثم يطلق الحكم بالجواز أو عدمه. فالأصل في الإجهاض أنه محرم، وضابط الحمل أن يعلم أن الزوج حامل ويعتدى عليها بعمد أو عن طريق الخطأ فتجهض، بغض النظر زمن الحمل ليس له اعتبار. ولكن فرق العلماء بين أن يحدث الإجهاض بعد 120 وبين أن يحدث الإجهاض قبل ذلك، مع اتفاقهم بأنه لا يجوز ومحرم. الفرق فين؟ قالوا إذا وقع الإجهاض بعد 40 الثالثة، يعني بعد 4 أشهر، ففي هذه الحالة يجب على من أجهض دية الجنين المجهض، وهي غرة عبد أو أمة، وهي 5 من الإبل، يستوي فيه الذكر والأنثى. فلو أن رجلا أو امرأة أو امرأة اعتدي عليها وكانت حاملا وأجهضت، ومعنى كلمة أجهضت أي نزل منها ميتا، نزل منها ميتا وتبين من خلقته أنه ذكر، ففيه 5 من الإبل، وتبين من خلقته أنه أنثى ففيه أيضا 5 من الإبل، وهذا الحكم مجمع عليه، لا فرق فيه بين ذكر وأنثى. والدية تكون على من فعل ذلك. والدليل على هذا ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها ومن في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة دية عبد، دية غرة عبد أو أمة، وعلى عاقلتها دية المرأة. وعليه هناك فرق بين الإجهاض بعد 40 الثالثة وقبل 40. قبل 40 معصية، ولكن ليس فيه شيء، ولولي الأمر أن يعذر. الأمر الثاني إن تم الإجهاض بعد 40 الثالثة ففيه الدية وهي غرة عبد أو أمة، يعني 5 من الإبل. واضح الحكم ده؟ أما من قال أن الإجهاض قبل 40 هذا لا بأس به، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. طيب أتأثم؟ نحن قلنا محرم كله، الإجهاض محرم. اكتب عندك وقد أجاب العلماء عن التعارض الظاهري بين الأحاديث السابقة بأجوبة منها أن الكتابة تقع مرتين، الأولى بعد 40 الأولى، أي بعد النطفة كما في حديث حذيفة ابن أسيد، الثانية بعد 40 الثالثة، أي بعد المضغة كما في حديث ابن مسعود، القول الثاني أن الكتابة تقع بعد 40 الأولى، وهي تقع مرة واحدة كما في حديث حذيفة ابن أسيد، وعليه يتم تفسير حديث ابن مسعود كما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، اكتب على كده نقط اللي هي ايه، فيؤمر بكتب رزقه وعمله وشكله، نقط معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه، حاضر، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، بعدها نقط، ايه معنى نقط؟ فيؤمر بكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن امه، معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، جملة اعتراضية بين المعطوف ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه إن أحدكم يجمع خلقه، جملة اعتراضية بين المعطوف افتح قوس ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه افتح قوس إن أحدكم يجمع خلقه، طيب افتح كتاب جمع العلوم والحكم كده، افتح الكتاب، كله فتح الكتاب، لا ركزوا معايا الله يبارك فيكم، لان الاشكالات دي مشكله كبيره جدا. الحديث الرابع في اول الدرس بتاعنا، قلت يا محمد طيب انظر شغلك مع اخيك هنا في الكتاب، كل اخواننا جاب الحديث، اقرا الحديث سويا. عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، كويس، ثم يرسل الله إليه الملك، كويس كده. يبقى من أول ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، دي بنسميها جملة اعتراضية، واخد بالك؟ والجملة الاعتراضية دي موردة في بلاغة العرب، أتكلم بكلام وأم جايب جملة اعتراضية فص الكلام. يبقى أصبح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر ب4 كلمات، يبقى مفيش تعارض، يبقى الكتابة هنا وقعت بعد الإيه؟ بعد 40 الأولى، كما في حديث حذيفة ابن أسيد. ها اتضح ديت؟ اتضح فارس؟ واضح يا شيخ؟ عاوزين بقى نكتب؟ تفضل. اي نعم، ليه لا بعد الثالث، ليه الاتفاقات جميع الروايات كل روايات بتقول كده معايا اخر فضل، ها عاوز تقول ايه؟ بس تتكلم بما في قلبك او بما في نفسك. لا، ثم يرسل الله اليه الملك ويؤمر ب4 كلمات. لا، ما احنا قلنا المعطوف فين؟ ثم يأمر الملك بكتابة 4 أشياء. أما ثم يأمر الملك بالنفخ في الروح، اتفقت كل الروايات أنها بعد 40 الثالثة. معايا بقى إيه المعطوف عشان بس نفهمها؟ ما هو معلش يا أخوانا، في أمور معينة ساعات الإنسان بيضطر يصرح بها، وهو آسف، عجزنا في لغة العربي ترتب عليه إشكالات عظيمة. مسألة التقديم والتأخير والمعطوف والجملة الاعتراضية دي كلها وردة، وهذا يعني إيه؟ أرجو أن لا يؤثر فيكم، لأننا كلنا ابتلينا بهذا الأمر. فهنا ركز معايا شيخ الله يبارك، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطف، إيه اللي معطوف بعدها؟ ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات. أما يؤمر بالنفخ في الروح ثم مضغة ثم علقة، كل هذا جمل اعتراضية، والنفخ في الروح بعد 40 الثالثة. واضح يا أخوان؟ ده وجه من كلام أهل العلم في الجمع بين الأحاديث. فضل. ما هي ثم من أدوات من حروف العطف بتفيد الترتيب مع التراخي. معلش فهمني بالراحة بس.
يعني ثم تفيد الترتيب.
بس عطف. ما هو. طول بالك. دائما يا أخوانا حروف العطف شيء ومعنى حروف العطف شيء آخر. فرق بين حرف العطف ما يترتب عليه من الإعراب وبين معنى حرف العطف. الفاء للتعقيب والمباشرة، ثم للترتيب والتراخي، أو للتخيير، أم للتردد، دي كلها حروف عطف. المترتب عليها في الإعراب سواء المعطوف بيتبع الايه المعطوف عليه، مظبوط كده، اما معنى حرف العطف بيختلف، واخد بالك؟ فهنا ثم قال الترتيب والتراخي، ده معناه يعني الله سبحانه وتعالى بعد ان يجمع خلق احدنا في بطن امه 40 يوما ثم يأمر الملك بعد ان ايه خلقه ثم يأمر. هل معنى كلمه ثم يأمر الملك بكتابه 4 ترتيب وتراخي يعني تراخي لمده 80 يوم عشان الكلام، ولكن ديت بعد هذه معايا يا اخوانا كده؟ اكتب الكلام ده منه لكم. ويكون معنى حديث ابن مسعود كما يلي، قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر معطوف على قوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه في بطن أمه، دي خلاص خدناها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، جملة اعتراضية، جملة اعتراضية بين المعطوف، افتح قوس، ثم يبعث الله ملكا، اقفل القوس، والمعطوف عليه افتح قوس، إن أحدكم يجمع خلقه، اقفل القوس. القول الثالث لأقوال أهل العلم للجواب عن هذا الإشكال، أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى، وبعضهم بعد 40 الثالثة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة. الوجه اللي جاي كام، الثالث ولا الرابع؟ الرابع، وهو الجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث حذيفة ابن أسيد. الجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث حذيفة ابن أسيد. من أول السطر، حديث ابن مسعود صريح، ركزوا في الجمع ده لأنه من أرجح الأقوال. حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة. صريح حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة عند تمام كونها مضغة. واضحة دي ولا مش واضحة؟ واضحة يا إخواننا. حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة عند تمام كونها مضغة. يبقى هنا بقى لا نقول هذا معطوف على هذا ولا جملة اعتراضية ولا شيء، مظبوط؟ طيب، وحديث حذيفة إنما فيه أن الكتابة بعد 40 الأولى، أن الكتابة بعد 40 الأولى، ولم يوقت البعدية بل أطلقها، ولم يوقت البعدية بل أطلقها. مفهومة؟ خليكم معي كده عشان نفهمها لحظة بسيطة. خليك معي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد قال إذا مر بالنطفة 40 أو 45 يأتي بعد ذلك الملك. خليك معي. هل يا ترى مجيء الملك بعد 40 أو 45 ورد في النصوص في حديث حذيفة الفترة الزمنية بين بعد مرور 45 ومجيء الملك قد إيه؟ يعني مثلا هنقول مر بالنطفة 40 يوم، مظبوط؟ جاء الملك بعد 41 يوم، يبقى بعد 40، صح؟ طب لو جاء بعد 42 بعد 40، طب لو جاء بعد 45 بعد 40، طب لو جاء بعد 50، طب لو جاء بعد 120، فهمت ولا لسه؟ واضح يا اخوانا كده؟ اكتب يلا عندك. حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد 40 الثالثة عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة إنما فيه الكتابة بعد 40 الأولى ولم يوقت البعدية. مفهوم أنا موقت البعدية يعني إيه؟ بل أطلقها وقد قيدها، وقد قيدها، قيدها، هي ضمير عائد على إيه؟ على البعدية بعد 40. وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود، وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد 40 الثالثة كل هذا يصح أن يقال إنه تاني. فالنطفة من كونها علقة ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد 40 الثالثة كل هذا يصح أن يقال إنه واقع بعد 40 الأولى. ولا يلزم وقوعه بعدها مباشرة وبهذا يتفق حديث حذيفة ابن أسيد مع حديث عبد الله بن مسعود. وبهذا يتفق حديث حذيفة بن أسيد مع حديث عبد الله بن مسعود. وضحت إخواننا الأمور ديت؟ عند هذا الحد